إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بأخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
فرغنا في الحلقة الماضية من باب النذر من كتاب المحرر لابن عبد الهادي، وفي هذه الحلقة بإذن الله نبدأ من كتاب الجهاد والسير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. وذكر عن ابن المبارك أنه قال: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي، وإسناده على رسم مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكر المؤلف هنا كتاب الجهاد والسير. والجهاد مأخوذ من الجهد الذي هو بذل الوسع والطاقة، وأغلب ما يطلق عليه القتال، وقد يراد بالجهاد كل بذل جهد في سبيل الله عز وجل لنشر الحق وبيانه وللوقوف في سبيل الباطل وعدم انتشاره. والمراد بالسير جمع سيرة، وهي الطريقة التي يسار عليها، والمراد هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته مع غير المسلمين بالجهاد. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث يدل على مشروعية الغزو، وأنه من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. وللعلماء في ذلك ثلاثة، في تفسير هذا الحديث ثلاثة مناهج. المنهج الأول يقول بأن هذا الحديث خاص بعهد النبوة كما ذكر المؤلف عن ابن المبارك هنا. والمنهج الثاني يقول بأن هذا الخبر عام في جميع الأزمان، لكنه خاص في الجهاد الذي يكون بالقتال. والمنهج الثالث يقول بأن المراد بقوله ولم يغزو كل مناصرة لدين الله جل وعلا، فيدخل في ذلك الدعوة إلى الله، ويدخل في ذلك نصح الخلق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وقد يفسرون هذا الخبر بالحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فأمره بالجهاد بالمال، بأن يبذل المال في سبيل الخيرات وفي الدعوة إلى الله وفي صد أهل الباطل عن نشر باطلهم. وهكذا من أنواع الجهاد: الجهاد باللسان بالدعوة والنصيحة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالتالي يكون هذا الخبر مفسرا للحديث الذي قبله. ومن ثم يعلم أن الجهاد في سبيل الله الذي وردت النصوص بفضل أصحابه لا يقتصر على القتال فقط. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال ففيهما فجاهد. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ فقال أبواي. فقال أذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما.
فبرهما.
رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من رواية دراج، وقد اختلفوا في توثيقه. وعن قيس. نعم.
ذكر المؤلف هنا حديث عبد الله بن عمر عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. في هذا الخبر أنواع من الفوائد الفقهية، منها أن الجهاد يكون إلى الإمام، وأنه لا يجوز لأفراد الناس أن يذهبوا للجهاد بدون أن يكون معهم إمام له سمع وطاعة وله ولاية وله تمكن من الأرض. وعندما يجتمع مجموعة ويجعلون واحدا منهم قائدا لهم لا يكون ذلك إماما بالميزان الشرعي وحسب المصطلحات الواردة في الشرع، وذلك لأن الإمام يكون عنده من الخبرة والتنظيم، ويكون عنده من الاطلاع على أحوال العدو وأخبارهم ما يكون سببا من أسباب انتصار هؤلاء المؤمنين الذين يجاهدون في سبيل الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه، ولذلك لا بد من للناس من إمام من أجل أن تحيا هذه الفريضة الإسلامية. وفي هذا الخبر لما قال أحي والدك قال فيه استئذان الأبوين في الجهاد الذي يكون من فروض الكفايات، وقوله ففيهما فجاهد فيه دلالة على أن اسم الجهاد لا يقتصر على القتال كما يظنه بعضهم، فقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة على عدد من الأعمال الصالحة التي يؤديها الناس بأموالهم أو أنفسهم أو ألسنتهم. وذكر المؤلف بعده حديث أبي سعيد الخدري بحديث من رواية دراج بن أبي السمح بن سمعان، وهذا قد تكلم فيه كثير من أهل العلم، فقد ضعفه الإمام أحمد والنسائي وجماعة من أهل العلم، ولذلك فأكثر أهل الحديث يضعفون هذا الخبر. وهذا فيه قال أن رجلا هاجر من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذنا لك، يعني بالهجرة. قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. نعم.
وعن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا تراءى نارهما. رواه أبو داود والترمذي والطبراني، ورواه النسائي والترمذي أيضا مرسلا، وهو أصح. قاله البخاري والدارقطني.
نعم. قيس بن أبي حازم تابعي وليس من الصحابة، وقد جاء إلى المدينة وهم يقبرون النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المخضرمين الذين أدركوا الإسلام والجاهلية. وهذا الحديث رواه بعضهم من حديث قيس بن حازم عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث، فيكون حينئذ حديثا متصلا، بينما رواه آخر من حديث قيس بن حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيكون مرسلا، لأن قيس بن حازم ليس من الصحابة. وبالتالي رجح كثير من أهل العلم الرواية المرسلة كما ذكره المؤلف عن البخاري والدارقطني رحمهما الله تعالى. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم. السرية قطعة الجيش، قيل لها ذلك لأنها تمشي بالليل وتختبي، وبخلاف الجيش فإنه يكون ظاهرا معلوما. وقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، وهي قبيلة من قبائل العرب لا زال بعض أفرادها موجودة. قال: فاعتصم ناس منهم بالسجود، أي أنهم سجدوا ليظهروا أنهم من أهل الإسلام، فأسرع فيهم القتل، أي قتل منهم جماعة من أجل أنهم لم يثقوا في سجودهم هذا، هل هو لله جل وعلا ودليل على إسلامهم أو لا. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، يعني الدية، أمر بأن يعطوا الدية. وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. فيه دليل لتحريم البقاء في ديار غير المسلمين، والذين يقيمون في ديار غير المسلمين على أربعة أصناف: صنف عاجز عن الهجرة لا يستطيعها، فهؤلاء لا يؤاخذون ولا يلحقهم شيء من الحرج، وصنف قادر على إظهار شعائر الله وقادر على الالتزام بأحكام شريعة الإسلام ظاهرة، فهذا أيضا جماهير أهل العلم على أنهم لا يجب عليهم الهجرة، وقسم قادر على الهجرة غير قادر على إظهار شعائر الإسلام، فهذا يجب عليه أن يهاجر، وقسم إنما ذهب لحاجة عارضة من سفارة أو علاج أو نحو ذلك، يريد أن يقضي حاجته فيعود. وهذه الأحوال مذكورة في قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فاستثنى هؤلاء الضعفاء، وفي أول الآية قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فهذا إشارة إلى الصنف الذي لم يظهر شعائر الإسلام، وفيه دليل على أن من أظهر شعائر الإسلام فلم يظلم نفسه، وبالتالي لا يدخل في هذه الآية.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. رواه مسلم. وروى ابن أبي عاصم: الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والغرق يكفر ذلك كله. وفي رواته: من يجهل حاله.
من قوله هنا عن عبد الله بن عمر قال: القتل في سبيل الله، يعني الشهادة، يعني الشهادة يكفر كل شيء، يعني من الذنوب والمعاصي، لأنه بذل نفسه وبذل وقته في سبيل الله جل وعلا. قال: إلا الدين، فالدين حق من حقوق الآدميين لا يبقى حتى يتم أداء له أو إبراء من صاحب الدين. وقوله الدين، قال كثير من أهل العلم بأنه يشمل جميع حقوق الآدميين كالنفقات وكذلك قيم المتلفات ونحو ذلك، فإنها لا بد أن يقتص فيها يوم القيامة، ومثله الاعتداء على المسلمين في بدن أو في غيره من أنواع الحقوق. وأما الرواية التي أشار إليها المؤلف أنها قال الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين والغرق يكفر ذلك كله، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف جدا لا يتقوى بغيره. فيه رجل يقال له عبد العزيز بن يحيى مجهول الحال، وبالتالي لا يقوى بروايته. نعم.
وعن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها وشك ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه واللفظ البخاري.
نعم. قوله لما نزلت آية النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لم ينزل معها في أول الأمر غير أولي الضرر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فجاء بكتف، كانوا يكتبون عليه الآيات القرآنية، فجميع الآيات القرآنية كانت تكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع إنما هو جمع لما كان مكتوبا في هذه الوسائل المتنوعة فجمعت ووضعت في مصحف واحد. وقد كانوا يحفظون القرآن ويحفظون نسقه وترتيبه. قال: فكتب الآية فجاء ابن أم مكتوم وهو أعمى يشكي ضرارته، أي أنه أعمى لا يستطيع القتال والجهاد، وهو يريد المرتبة العليا، فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وفي هذا دلالة على أن الأعمى لا يجب عليه قتال، وكل من كان يماثل الأعمى في حاله لا يستطيع قتاله فإن الله عز وجل قد أسقط عنه الجهاد ولم ينزل، لم يجعل منزلته قاصرة. في هذا دلالة على أن من أراد العمل الصالح ورغب فيه وبذل أسبابه لكنه عجز عن الإتيان به لأمر خارج عنه فإنه لا تنقص درجته، بل يكتب له أجر ذلك العمل.
وعن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. قال: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم. قول ابن عون: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء، المراد به الدعوة للإسلام، المراد به الدعوة للإسلام، هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ فهناك أولا لابد أن يبحث في الأمر الذي من أجله شرع القتال، فقال طائفة بأنه من أجل الكفر، ولكن هذا قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل الكتاب في ديار الإسلام ممن يسمون أهل الذمة، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بترك قتال النساء والصبيان والرهبان ومن ماثلهم، فمع أنهم كفار. وقال طائفة بأن المعنى في ذلك هو قتالهم لأهل الإسلام، وقد يستدلون بما ورد في النصوص أنه علق القتال بمثل ذلك. وقال طائفة بأن الجهاد مشروع لإزالة القوة الباطلة التي تمنع الناس من الدخول في دين الإسلام وتصدهم عنه. قال: فكتب إلي، يعني أن نافعا رحمه الله كتب إلى ابن عون: إنما كان ذلك في أول الإسلام، لما كان الناس يجهلون دين الإسلام ولا يعرفونه. ثم قال نافع: قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، أي غير منتبهين، أي أنهم غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. قال نافع: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. نعم.
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن وهو ابن مهدي هذا أو نحوه، رواه مسلم.
نعم. قوله هنا: قال بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته. الجيش ظاهر والسرية خفية، الجيش الأصل والسرية جزء منه. وفي هذا أن أمر الجهاد إلى الإمام وليس لأفراد الناس، وفيه أن الإمام يختار من يكون صالحا للولاية، ومن ذلك إمرة الجيش. وفيه أيضا الوصاة بتقوى الله جل وعلا، بحيث يؤمر الناس بأن يتقوا الله جل وعلا. فيه دلالة على أن التزام الجيش وخصوصا قادته بأوامر الله عز وجل وبشرعه، هذا من أسباب رضا الله ومن أسباب انتصار أهل الإسلام. ولذا قال: أوصاه في خاصته بتقوى الله، وأوصاه في من معه من المسلمين خيرا. فيه وصية الأمير، أمير الجيش و الولاة في الأقاليم، على أن يحسنوا إلى الناس ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بما لا يكون فيه سلب حقوق آخرين. ثم قال: اغزوا بسم الله، يعني مستعينين بالله جل وعلا، فإن النصر إنما يكون من الله، ولا يمكن أن يستجلب الإنسان خيرا إلا إذا كان ذلك من عند رب العزة والجلال. وقوله في سبيل الله أي مخلصين في نياتكم، تريدون بذلك إعلاء كلمة الله. قاتلوا من كفر بالله، وهذا دليل لمن يرى أن العلة الكفر في المسألة السابقة. ثم قال: اغزوا ولا تغلوا، يعني لا تأخذوا من المغنم شيئا لم يؤذن لكم فيه. فالغلول هو الخيانة في أخذ الأموال من المغانم. قال: ولا تغدروا، أي لا تخونوا في العهود التي تعقدونها على أنفسكم. ولا تمثلوا، يعني لا تقوموا بتقطيع مع أعدائكم بعد قتالكم لهم. ولا تقتلوا وليدا، أي صغيرا في السن، وذلك أن مثله لا يقاتل. قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم، أي قبل أن تقاتلهم تدعوهم إلى ثلاث خصال. وهذا فيه دلالة على أنه ليس المقصود من الجهاد ذات القتال، وإنما المراد به معان وأهداف أسمى من ذلك. ومن ذلك أن يقع السلم بين الناس وأن يأمن بعضهم من بعض وأن لا يصد الناس عن الاستجابة لدعوة الحق. قال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، أي إحدى هذه الخصال الثلاث، وكف عنهم فلا تقاتلهم، أدعهم إلى الإسلام بأن يدخلوا في دين الله جل وعلا، فإن أجابوك فاقبل منهم ظاهر حال، يعني ظاهر حالهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ليكونوا مع المسلمين في بلدانهم، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك أي الهجرة فلهم ما للمهاجرين من ما يعطون من مال ومما يراعى من أحوالهم ويقام على ما يخدمهم، وعليهم ما على المهاجرين من جهة نصرة إخوانهم والجهاد في سبيل الله وإطعام الضيف ونحو ذلك. فإن أبوا أن يتحولوا منها، يعني أن رفضوا أن ينتقلوا من ديارهم لديار المهاجرين، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني كالبادية الذين لا يستقرون في مكان ويسكنون في الصحراء يتنقلون فيها، يجري عليهم حكم الله أي شريعته وقضاؤه الذي يجري على المؤمنين، لكن لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا في ديار المهاجرين إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فيكون لهم نصيب الأسهم التي تكون للمقاتلين في الجهاد. فإنهم أبوا أي لم يطيعوك في ذلك، يعني في الدخول في دين الإسلام، فسلهم الجزية بحيث يعطون مالا لأهل الإسلام. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وفي قوله فسلهم الجزية فيه دلالة لمذهب الإمام مالك في أن الجزية لا تقتصر على أهل الكتاب والمجوس، فإن الجمهور يقولون لا يقر في ديار الإسلام إلا مجوسي أو كتابي، والإمام مالك يقول بأنه يقر في ديار الإسلام وتؤخذ الجزية من كل كافر مهما كانت ديانته. وحديث الباب يدل لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال فإنهم أبوا فاستعن بالله، أي اطلب من رب العزة والجلال أن يعينك وأن يكون معك وأن يقويك وأن ينصرك، وقاتلهم. ثم قال وإذا حاصرت أهل حصن، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، يعني أرادوا أن يكون هناك صلح بينك وبينهم، وطلبوا منك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، وإنما اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. قال فإنكم إن تخفروا، أي إن يكون منكم نقض لهذا العهد والميثاق، فإذا خفرتم ذممكم وذمم أصحابكم فإن هذا أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. ثم قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. في هذا فيه دلالة على أن حكم الله في المسائل واحد، وأن المصيب فيها واحد، فمن أصاب حكم الله فهو المصيب، ومن أخطأ حكم الله فهو المخطئ. وبذلك قال الجماهير خلافا للأشاعرة الذين يقولون بأن حكم الله تابع لاجتهادات المجتهدين، وهو قول خاطئ يرده هذا الحديث وأحاديث وآيات أخر. قال فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. نعم.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة
لا خدعة
الحرب خدعة. نعم. متفق عليهما.
هذا الحديث الأول حديث كعب بن مالك هو حديث توبته المشهور بعد غزوة تبوك، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة، أي إذا أراد أن يغزو مكانا من الأمكنة، ورى بغيرها، أي أظهر للناس أنه سيغزو بلدا آخر غير البلد الذي يقصده، والمراد من ذلك أنه يأتي أن لا يتمكن الأعداء من التجهز له. وهذا فيه بيان أن الإنسان ينبغي به أن يخطط لأموره وأن يفعل من الأسباب ما يؤدي إلى نجاحه، وأنه قد يظهر ما لا يبطنه بما لا يكون فيه كاذبا، فإنه قال ورى بغيرها ولم يقل تحدث أو تكلم بأنه يريد أن يغزو غيرها، كأنه ألقى الشيء وراء ظهره. وبالتالي فيه جواز التورية، وفيه أيضا أنه ينبغي أن تكون الغزوات إلى الإمام هو الذي يقررها. ثم أورد المؤلف حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، الحرب يعني القتال، وقوله خدعة يعني أنها أمور خفية تنتهي به خفاء واحد، ينقضي أمرها بخدعة واحدة، بخلاف كلمة خدعة فإن المراد بها الأمر المستمر الذي لا ينقضي، مأخوذ من الخداع. نعم.
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. وعن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، رواه أبو داود والحاكم وقال على شرطهما.
قوله عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر، أي لا يقاتلهم من أول النهار وينتظر حتى تزول الشمس، وذلك لأن المسلمين حينئذ ينتظرون ويدعون، فيكون هذا من أسباب انتصارهم. قال حتى إذا مالت الشمس، يعني مع الزوال مع الظهر، قام فيهم، أي خطب في أصحابه المقاتلين، وفيه مشروعية الخطبة الحماسية ومشروعية تعليم المقاتلين لأحكام القتال والجهاد. فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، فيه أن الشرع لا يتطلع إلى القتال ويرغب أن ينتشر دين الله بالسلم. قال واسألوا الله العافية، أي أن يعافيكم من القتال، فإذا لقيتموهم، أي لقيتم العدو، فاصبروا، وفيه مشروعية الصبر عند القتال، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، فيه فضيلة القتال والمقاتلين، ولكنهم لا يتمنونه ابتداء كما تقدم. وفي الحديث مشروعية دعاء رب العزة والجلال قبل القتال، فعندما قال صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، وفيه أن النصر ليس بسبب قوة أو عتاد أو تخطيط، وإنما هو منحة من رب العزة والجلال، وإن كانت هذه الأسباب يؤمر بها شرعا، فيؤمر بإعداد القوة وبالتخطيط والترتيب، لكن ليس النصر قائما عليها، إنما هي من بذل الأسباب. ثم أورد من حديث قيس بن عباد رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال، يعني يكرهون رفع الصوت عند القتال، لأن هذا يشعر بأنهم قد فشلوا وقد اضطربوا وأن قلوبهم خائفة، بخلاف صمت الإنسان فإنه دليل على ثباته وقوته. وهناك ألفاظ يستخدمها الصحابة فيما بينهم من أجل أن يعرف بعضهم بعضا فلا يقتل بعضهم الآخر، فمرة يقولون يا منصور، ومرة يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، من أجل أن يعرف بعضهم بعضا. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وجزاك الله خيرا، كما أسأله جل وعلا لإخواني المشاهدين الكرام التوفيق لكل خير، وأن يجعلهم ممن رزق العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
وفي الختام أشكركم معالي الشيخ على ما جدتم به وأفدتم، وهذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، إلى ذلكم حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.